بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول متفق إليه سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح الفتوى الحموية الكبرى للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، والحموية الكبرى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى القراءة، وقال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقال فيما صح عنه أيضا: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وقال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. رواه البخاري. ومحال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين، وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب، بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية. فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة ألا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم على غاية التمام؟ إذا كان قد وقع ذلك منه فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه. ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة القرون الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين، لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع. أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه، أعني بيان ما ينبغي اعتقاده، لا معرفة كيفية الرب وصفاته. وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية. فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضي الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم؟ هذا لا يكاد يقع من أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله وأعظمهم إكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله، فكيف يقع من أولئك؟ وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم.
نعم، هذه قاعدة طيبة جدا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو يرد على المتأخرين الذين زعموا معرفة الله بأسماء وصفاته أعظم من الأوائل، فقد تكلموا بما لم يتكلم به سلف الأمة، فتكلموا في صفات الله عز وجل وأسمائه وخاضوا فيها على غير هدى ورشاد، فقالوا في استوى استولى، وقالوا في اليد القدرة، وقالوا في الصفات ما لم يقله الأوائل، ويزعمون أن هذا هو الحق. كيف لم يعلمه النبي أصحابه؟ كيف لم يعلمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف أن نبي قام فعلم الصحابة كل شيء حتى القراءة علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته، يعني كيف يقضي الواحد حاجته. وقال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها. يقول محال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين وإن دقت حتى الخراءة أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبده، هذا مستحيل. هذه أعظم القضايا، معرفة الرب سبحانه وتعالى، معرفة أسماء وصفاته وما يليق به عز وجل وما لا يليق. هل يعقل أن النبي يترك الصحابة في جهالة في هذه القضية ويعلمهم الخراءة ويعلمهم كيف يأكل واحد ويشرب وينام ويدخل بيته ويخرج من بيته ولا يعلمه من ربه؟ هذا مستحيل. أو ما الذي يجب عليهم اعتقاده في هذه العقيدة التي يتعين عليها فيه، عليهم أن يعتقدوها؟ هذا مستحيل. ثم يقول رحمه الله تعالى: لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول أنهم ما علموا ما يجب اعتقاده ولا قالوا، وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق، إما أنهم جهال، ما يكونوا جهالا، وإما أن يكونوا على باطل عرفوا ثم انحرفوا. طبعا كلا المقدمتين باطل، فلا سلف الأمة كانوا جهالا، بل الشيء الذي سكت عنه وجب السكوت عنه، والشيء الذي تكلموا فيه وجب الكلام فيه على نحو ما تكلموا به. وأما أنهم عملوا بالباطل وهو ضد الحق فهذا محال أيضا، فالحق ما عرفناه إلا من طريقهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. فهل عرف الحق إلا من قبله؟ نعم. ولهذا رد شيخ الإسلام الإيرادين والمقدمتين، قال: أما الأول يعني هو عدم العلم والقول، فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه، أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب، لأن هذا لا يجوز أن تبحث فيه، معرفة الكيفية لا يجوز. أما معرفة المعنى وما يجب اعتقاده فهذا يجب عليك. وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر. فكيف يتصور مع وجود هذا المقتضي أن يعرض الصحابة أو سلف الأمة عن هذا في مجموع عصورهم؟ غير هذا معقول، ولا يكاد يقع هذا من أبلد الخلق. أما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم. إذن ما لم يكن في عصور الصحابة دينا فليس اليوم دين أبدا، وما لم يقله الصحابة ولا صدر الأمة لا يجوز لك أن تقوله. نعم. جواز ايه؟ هو احد ناقش في جواز الدورات، احد ناقش في جواز العلم وتدريس العلم الليل والنهار، انما يفعل هذا المتلككون المتنطعون الذين يعجزون عن اللحوق بركاب القوم، فلا بد من تهوين شأن ما تميزوا فيه. اترى اماما يدخن يقول الدخان حرام؟ لا بد ان يكون الدخان عنده ليس بحرام. فكل من عجز عن اللحوق بفضيلة حاربها، هذا معروف. هل أحد يناقش في العلم؟ سميه دورة، سميه مدرسة، سميه درسا، سميه كذا، هل أحد يناقش في هذا؟ اجلس أنت الليل والنهار ودرس وادرس، فما يصدك عن هذا إلا جاهل حاقد. أحد يناقش في هذا؟ ما أحد يناقش في هذا أصلا. نعم. فلازال السلف رحمهم الله تعالى يوصلون الليل والنهار في التعلم. إذن اتهم البخاري واتهم أبا زرعة واتهم شعبة واتهم أحمد الذين جابوا الأرض المشرقة إلى مغربها، اتهم ابن عباس حين كان يتوسل بيوت الصحابة، اتهم هؤلاء اتهم هؤلاء. لكن هذا إنما يقوله العاجز، ولهذا تجدهم يتمنون ذلك، ولو كانوا يقدرون على هذا لقالوا ما شاء الله، هذا رجل وقع من العصور الأولى على ضرب الأوائل، فلا أحد يناقش في هذا. نعم، ولا زال أهل العلم على هذا. طيب تم له دورة؟
لا، دورة كان
يخول منه أو ثلاثة أو أربعة، هذا كلام فاضي. أما لا، اليوم الجرح والتعديل هذا بالهوى، هذا بالهوى. واحد قد يجرح رجلا لأن الطلاب يشربون الشاي، طيب يشربون خمرا، يعني هل هم يشربون خمرا؟ إنما ينهى عن شرب الشاي إذا كنت في الصلاة فقط، فإذا كنت في الصلاة فلا تأكل ولا تشرب، أما إذا كنت خارج الصلاة فمباح. بالعكس، من منع من ذلك فإنه قد يمنع مباحا. نعم، فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا يؤكد أن الدين قد سبقنا إليه مما كان عليه النبي والصحابة رضوان الله عليه، فإذا كانوا على شيء فهو الدين، وإذا لم يتكلموا في مسألة ففتحها لا يجوز. فإن قال قائل طيب فتح مسألة قضية خلق القرآن ومسألة الرحمن على العرش بذاته وكذا مما لم يتكلم فيه من سبقنا، نقول كيف لم يتكلم فيه من سبقنا؟ كيف ما تكلموا؟ فإن الكلام صفة لله عز وجل، وأن الله تكلم بالقرآن حقيقة. هؤلاء لما أنكروا ذلك رد عليهم السلف، ولما قالوا الكلام مخلوق ردوا عليهم. كذلك لما أنكروا علو الله عز وجل على عرش بذاته وهذا مما تقرر عندهم ردوا عليهم. نعم،
قال العلامة الشيخ صالح حفظه الله في الشرح: من عرف حال السلف من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم خاصة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم وبعد حياته صلى الله عليه وسلم يجزم قطعا أنهم لا يمكن أن يتفقهوا في أمور الدين المختلفة في أبواب الطهارة والصلاة والعبادات والبيوع إلى آخره، ولا يتفقهون في باب صفات الله عز وجل، بل نجزم ونقول من المحال إلا يكون الصحابة رضي ألا يكون الصحابة رضي الله عنهم اعتنوا بهذا الباب اعتناء عظيما، لأن الأمم مجمعة على أن معرفة الله عز وجل غاية المطالب، وأن عبادته سبحانه وتعالى والوصول إليه غاية وأشرف المقاصد. فالعلم بالله عز وجل بما هو عليه سبحانه وتعالى من نعوت الجلال وصفات الكمال هذا مطلب مهم، وكل طالب علم أو طالب هدى يسعى في فهم صفات الله عز وجل، لأن هذا به العلم الحق، والله عز وجل هو معبوده، فلا بد أن يعلم معبوده كيف يعلمه، هل يعلمه بالعقليات وبإعطاء المقاييس العقلية له عز وجل فيدرك الصفات من جهة العقل كما فعل الفلاسفة من قبل، أم يدرك ذلك عن طريق الوحي؟ الأصل في هذا الدين التسليم للنصوص، قال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فما فيه نص من الكتاب أو السنة وجبت متابعته، فنقول من المحال أن يكون السلف من الصدر الأول غير معتنين بهذا الباب. وهذه المقدمات من شيخ الإسلام رحمه الله ضرورية لا بد أن ترجع إليها من أول الكتاب، وتكتب مقدمات الحجة على المخالفين، فقدم بذلك للوصول إلى حقيقة وهي أن طريقة السلف في ذلك واضحة، وأنها مسطورة، وأنها مأخوذة من النصوص، وأنها هي الأعلم والأحكم والأسلم جميعا. فهذه المقدمات قد يدخل في البحث في قوة حتى يدخل في البحث في قوة لأجل الحجة على المخالفين في هذا الباب. ومن المعلوم أن طريقة السلف في صفات الله عز وجل أنهم يمرونها كما جاءت وأنهم يثبتونها بلا تأويل ولا تفسير يخرجها عن ظاهرها، وطريقتهم فيها أنهم يأخذون بحقيقة ألفاظها وبظاهر ألفاظها. فباب الغيبيات باب تسليم لا تعمل فيه العقول ولا تصح فيه الأقيسة، وخاصة ما يتعلق بالله عز وجل. لهذا طريقة السلف هي التسليم بما دل عليه الظاهر، وظاهر النصوص ليس هو التشبيه أو التمثيل، وإنما ظاهر النص هو ما دل عليه النص من إثبات الصفة ومن معناها. أما الكيفية فهي التي يتطرق إذا تحدث عنها إلى التمثيل أو إلى التشبيه، وأما الظاهر المجرد المتعلق بالمعنى فإنه لا مدخل للكيفية فيه. ولهذا من القواعد المقررة في هذا الباب كما سيأتي مفصلا أننا نقول في باب الصفات نأخذ بظاهر ما دلت عليه النصوص ونثبت ظاهر ما دلت عليه النصوص، وهذا الظاهر ما دل عليه اللسان العربي في هذا النص. يدلنا على ذلك قطعية معلومة بلا نزاع، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الناس المختلفون في ذكائهم وفهمهم وعلمهم وإدراكهم، يأتونه من خارج المدينة ومن خارج مكة ويسألونه ويتلو عليهم القرآن ويتكلم معهم بحديثه صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك علم صفات الله عز وجل. ثم لم يتبع ذلك صلى الله عليه وسلم بكلام يدل على أن ظاهر تلك الألفاظ غير مراد، أو أن اللغة التي نفهم بها ما دلت عليه تلك الكلمات في باب الصفات لا نأخذ بها. وهذه قطعية يأتيه الجميع فيتلو عليهم القرآن ويتلو عليهم ما أنزل الله عز وجل ويخبرهم بالسنة، وفي ذلك صفات الله عز وجل، ولم يعقب ذلك بشيء يصرفها عن ظاهرها، وذلك لظهور المعنى، وأن صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه ليس بجائز، لأنه ما علمهم ولا في مسألة أن يصرفوا الألفاظ في الصفات ولا في الغيبيات عن ظاهرها المتبادر منها. وإذا قلنا الظاهر فإنه يقابله التأويل، وإذا قلنا الحقيقة فإنه يقابل ذلك المجاز، والمجاز غير التأويل والظاهر غير الحقيقة.
يعني أن الأصل في نصوص الصفات العمل بظاهرها، وما معنى العمل بظاهرها؟ يعني على ظاهر اللسان العربي. فالرحمن العرش استوى بمعنى على وارتفع، فلا يجوز أن تعدل عن هذا إلا بدليل. أما أن تقول المراد كذا وكذا على غير مراد اللسان فإن هذا تحريف لآيات الله سبحانه وتعالى في هذا الباب. لهذا أول قاعدة من قواعد الأسماء والصفات بعد ثبوتها بالنص إجراؤها على ظاهرها، إجراؤها على ظاهرها، وأن ظاهرها هذا هو المراد. ولهذا لما يقال أجمعت الأمة بما فيهم النبي والصحابة على أن استوى بمعنى على وارتفع، فإن هذا الإجماع وحكايته صحيحة. فإذا قال قائل هات نصا أن الصحابة قالوا أجمعنا على كذا، كيف الجواب؟ لو قالوا هات نصا عدم القول بخلاف الظاهر، فلما سكتوا عن الظاهر دل هذا على أن الظاهر هو المراد، فقد أجمعوا على أن استوى بمعنى على وارتفع، قد أجمعوا على أن لما خلقت بيدي، أجمعوا على أن المراد بذلك اليدان الحقيقيتان، أجمعوا على المراد من هذه النصوص كلها وأن الظاهر هو المراد، هكذا أجمعوا. وإن لم يذكر نص هذا الإجماع فإن إبقاء النصوص هذه على ظاهرها دليل على القول بهذا الظاهر. إذا أردت أن تخرج عن هذا الظاهر فليكن بدليل، فليكن بدليل. نعم، كما قال السلف في قوله تعالى تجري بأعيننا، فإن جريان هذه السفينة في عيننا حقيقة هذا لا قائل به أبدا، فيبقى إذن أن تقول بأن المراد بأعيننا هنا أن المراد بذلك بعنايتنا وحفظنا، مع إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى، لأن الله لو لم يكن له عينان لما صحت الإضافة هنا، وتكون الإضافة هنا من باب إضافة الصفة للموصوف. إذن الأصل في هذه النصوص هو العمل بالحقيقة. فالسلف رحمه الله تعالى يقدم شيخ الإسلام بهذه المقدمة، وهذا أخواني دليل على أن منطلق مناقشة القضايا من مسلمات الحق. قبل أن تناقش قضية الأول انطلق من مسلمة حق. يعني مثلا أنت تناقش الآن رجلا أشعريا، كيف تخوض معه في المسألة؟ قبل أن تقرر الأول ما مرجعيتنا في كلامنا، الأول نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى ماذا؟ أنت تتكلم وأنا أتكلم، مرجعيتنا إلى ماذا؟ لابد أن تقرر عنده الكتاب والسنة. طيب الكتاب والسنة هذا إذا اختلفنا في المراد منهما نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى ماذا؟ إن قال هو إلى العقل قلت له هذا كلام باطل، لكن نقول نرجع إلى فهم سلف الأمة، وهذا لا يمكن يأتي إليه مبتدع، لا يمكن يأتي إليه مبتدع أبدا، لا يمكن يوافقك على قضية سلف الأمة، فهم سلف الأمة، إنما يقول لك الكتاب والسنة ممكن على اعتبار أنه يأخذ بنصوص يعتقد فيها أو يعتقد من خلالها ما يعتقد، فكيف ترد عليه؟ لابد من فهم السلف، هو لن يأتي إلى فهم السلف. ولو قال لك وأنت تعلم أنا مبتدع نعم إنما نأتي إلى فهم السلف، نقول له ومن السلف؟ لأنه قد يريد بالسلف، قد يريد سلفه هو، نقول ومن السلف؟ إنهم الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان. ولهذا مثلا خذ مثالا، لو أنك جلست مع شخصية أزهرية مرموقة مثلا، وهو الذي يقول بالمنهج الصوفي أو الأشعاري أو كذا أو كذا، وعنده تحريف الصفات، وعنده أن مذهب السلف هذا هو مذهب الحنبلة فقط، فإنك تقر عنده أولا هذا الأمر أننا إذا اختلفنا رجعنا إلى ماذا؟ هيقول الكتاب والسنة. نقول طيب وإذا اختلفنا في فهم الكتاب والسنة فأي فهم نرجع إليه؟ هذا محور مهم جدا. إن قال إلى السلف قلنا ومن السلف؟ الصحابة ومن بعد الصحابة ومنهم الأئمة الأربعة، قل له ما مذهبك؟ يقول مذهبي مثلا أنني شافعي. نقول طيب أترضى أن نرجع إلى فهم الشافعي رحمه الله تعالى في هذا؟ إن قال لا فإنه خوصم من أول من قبل أن تناقشه، وإن قال نعم قلنا هذا حسن فلنأتي بمعتقد الشافعي رحمه الله تعالى في الأسماء والصفات، ولنأتي بكلام في هذا الباب، ونحن نرضى أن نرجع إليه لأن الشافعي رحمه الله تعالى من أئمة الدين ومن أقطابهم في هذا الباب ونحوه من أبواب الاعتقاد، ولهذا سوف يهزم مباشرة لأنه سوف يرى قاعدة الشافعي رحمه الله تعالى في ذلك على قاعدة أهل السنة والجماعة. فشيخ الإسلام يقرر لك قاعدة الحق ويعظم في نفسك السلف الصالح رحمه الله تعالى وفهمهم، وأنه غير معقول أن تتصور أنهم جهلوا أو قالوا بضد ما علموا، هذا غير معقول، وإنما هم العلماء الصادقون المتبعون لما جاء في الكتاب والسنة، فإن خالفت في ذلك فلا تلومن إلى نفسك فأنت المنحرف. ولهذا لا تجد عند الجهمية قال الصحابة قال التابعون، ولا تجد عند الممثلة قال الصحابة قال التابعون، ولا تجد عند المعتزلة، ولا تجد عند الأشاعرة، ولا تجد عند أي طائفة من طوائف الباطل قال الله قال الرسول، ولا حتى الجماعات المعاصرة لا تجد عندها قال الصحابة قال التابعون. أبدا ما تجد عنده. هل عند أي جماعة معاصرة قال الصحابة قال التابعون؟ هذا لا يوجد عندهم أبدا، ما تجد عندهم هذا أبدا. نعم، وقد مر معنا بالأمس كلام عبد الرحمن عبد الخالق في المجالس النيابية وكذا، لما هو نفسه يقول وقد يقول قائل بأن مفاسد الديمقراطية كذا وكذا ويعدد 50 مفسدة، يقول عبد الرحمن الخالق، وأنا أقول، يقول عبد الرحمن الخالق وأنا أقول سوف أضيف على هذه المفاسد 100 أخرى، 100 مفسدة أخرى. ولكن اسمع بقى اللكننة، فقه اللكننة، ولكن لا يعني هذا أن الدخول إلى المجالس البرلمانية حرام. يعني يقول ردا على من عدد 50 مفسدة، يقول وأنا أضيف إلى ذلك 100 أخرى، ولكن أقول وهذا لا يعني أن دخول المجالس البرلمانية حرام، لأنه إنما دخل لمحو هذه المفاسد أو تقليله. هذا أمر عجيب وتناقض عجيب، ونسي هذا الرجل أنه إنما يدخل إلى هذا المجال لا للتقليل ولا للمنع بل للعمل. وعليه فإن المجالس لا في مصر ولا في الكويت التي يسكن فيها ولا في غيرها قللت مفسدة أبدا، بل زادت المفاسد، حيث إنه مررت المخالفة أو طلب لها الدليل لتكون المخالفة بابا من أبواب الشريعة، باب ما جاء في مشروعية التسمية قبل الديمقراطية، وأنها تذبح على وأنها صارت حلالا لأنها ذكر اسم الله عليها، والله عز وجل يقول فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. ونسي هؤلاء أنه لو ذكر اسم الله على الميتة ما أحلها، إنما التسمية شرط من الشروط، فلا بد أن تسمي الله ولا بد أن يكون المذبوح حلالا. فإن سميت الله على الخنزير أباحة ما أباحة، كذلك إذا سميت الله هنا فهم يفرحون جدا بالتسمية. ما شاء الله، شوف قلت المفاسد الآن، كان يقال بسم الله باسم الشعب، الآن يقال بسم الله الرحمن الرحيم. ونسي هذا أن التسمية على الميتة وعلى الخنزير وعلى الرجس أنه زين ذلك للناس، أما لما كانت الميتة والخنزير يقدمان بلا تسمية كان لا يختلف في ذلك اثنان ولا يتناطح في ذلك عن زاد. ولهذا لم يرفع عبد الرحمن عبد الخالق ولا مدرسته ما رفعوا مفسدة ولا قللوها ولا جلبوا مصلحة وقدموها، بل هو اللعب بعقول الناس وفقط، اللعب بعقول الناس وفقط. وأيضا مما يقوله في هذا حينما حضر من طريقة العلماء في دعوتهم إلى التوحيد، يقول عبد الرحمن عبد الخالق علماء السعودية هؤلاء لا تجد في السعودية قبرا واحدا، ومع ذلك لا تجد هؤلاء لهم يتكلمون فيما تكلم فيه ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من الكلام في التوحيد وغير ذلك، رغم أنهم لا يتكلمون، رغم أنه لا يوجد قبر واحد، ويتركون البعثية ويتركون الشيوعية ويتركون هذا فلا يتكلمون في ذلك، هكذا يقول. ونقول له أيضا طيب إذا كنت تلوم وليس من حقك هذا، فهذا رجل يجهل منهج السلفي برمته، معنى ذلك أن النبي لما كان ينهى عن البدع ولا مبتدع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مخطئا، معنى ذلك أن النبي لما ركز على التوحيد وهو بين أمة التوحيد كان النبي صلى الله عليه وسلم مخطئا، حتى يخطئ من يتكلم في التوحيد إذا كان في بلد التوحيد. لكن ولو إذا حكمناه إلى قاعدتي نقول فلما نزلت إلى مصر هل في مصر قبر يعبد ولا لا؟ هل في مصر قبر يعبد؟ نقول لا يوجد بلد إلا وفيها قبر يعبد، فماذا صنعت أنت يا عبد الرحمن يا عبد الخالق بعد 35 عاما تركت فيها مصر؟ ماذا صنعت؟ تكلمت في التوحيد؟ أنت تعاتب علماء السعودية أنهم يتكلمون في التوحيد لأنه لا يوجد قبر، فهل أنت أيضا تكلمت في التوحيد لما نزلت إلى مصر؟ الجواب إنما تكلم عن وحدة الكلمة لا كلمة التوحيد. وراجع كل كلام عبد الرحمن الخالق لما نزل إلى مصر وكلام المأربي لما نزل إلى مصر، ليس فيه كلمة تدل على التوحيد لا من قريب ولا من بعيد. بل لما ناقشنا المأربي في هذا، لماذا لم تتكلم بالتوحيد وأنت قد تركت مصر من 30 سنة؟ والواجب عليك إذا نزلت إلى أرضها أن تكلم أهلها في التوحيد، وبلدك في قبر يعبد، وفوق بلدك وتحت بلدك. فإذا به يتكلم ويرد بالرد الباهت الذي يغيظ كل مؤمن لا كل ضال ومنحرف. طيب الناس يتكلمون في التوحيد، ليس باللازم أن يتكلم في التوحيد طالما أن غيري يتكلم في التوحيد. ليس باللازم أن يتكلم في التوحيد مع أن المقرر عند كل داعية توحيد وسنة أن التوحيد أولا، وأن قضية التوحيد لا سيما في هذه الأزمان والأعصار قضية لا ينبغي أن نغفلها أبدا أو أن نسكت عنها بحال الأحوال. الشاهد يعني أن شيخ الإسلام يقدم بهذه المقدمات ليعظم السلف في نفس من يطلع على هذا، بحيث إنه بعد ذلك إذا حاكمك إلى فهم السلف فلا يكون ذلك شططا، وإنما يكون منهجا سديدا سليما صحيحا. نعم.
نعم.
نعم، لأن المجال التأويل قد يكون فيه الحق وفيه الباطل، يعني التأويل منه مقبول ومنه مردود، فما رد فهو التحريف وما قبول فهو صحيح، أما المجاز هذا مردود. نعم. نعم، والظاهر غيره، يقول والظاهر غير الحقيقة، يقول وإذا قلنا الظاهر فإنه يقابل التأويل، يقابل التأويل الظاهر يقابل التأويل، وإذا قلنا الحقيقة فإنه يقابل المجاز. والمجاز هو المفترض أنه يقول والمجاز غير الحقيقة والظاهر غير التأويل، هذا أظن سبق لسان، أظن يعني بهذه المقابلة سبق لسان. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: ثم الكلام عنهم في هذا الباب أكثر من أن يمكن ستره في هذه الفتوى أو أضعافها، يعرف ذلك من طلبه وتتبعه، ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين كما يقول.
ثم الكلام عنهم في هذا الباب، ثم الكلام عنهم في هذا الباب عن السلف يعني أكثر من أن يمكن ستره، يعني الكلام في إيه؟ الكلام في معرفة قواعد الأسماء والصفات ومعرفة الرب سبحانه وتعالى والتعرف عليه بأسماء الحسنى وصفاته العليا، هذا أكثر من أن يمكن ستره في هذه الفتوى أو أضعافها، يعرف ذلك من طلبه وتتبعه. ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين كما يقول بعض الأغبياء، بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف. يا سلام، فإن يا أخواني تقدير السلف منهج عظيم، وإن تقدير من سبق منهج عظيم، ولهذا لن تكون سلفيا حتى تكون معظما للسلف، مراعيا قدره ومحقه، عالما بأن الدين ما قالوه. ولهذا كن أثريا ولا تخض مع أحد في قواعد السفسطة واتباع الهوى وتقديم الآراء وغير ذلك، كن سلفيا على الجادة معظما الأثر، فالدين ما قالوا ولا تبالي بالناس، وليس باللازم أن تنزل إلى مستنقع الناس في الآراء والسفسطة لترد على كل شبهة يقولها الناس أبدا، وإنما حسبك ما فهمه السلف الصالح وما قالوا وما دونوا، هذا قله وقدم. ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السلفين كما يقول بعض الأغبياء مما لم يقدر قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، بل ولا عرف الله، لا عرف قدر السلف من قال هذه العبارة، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها، إذ يقولون طريقة السلف أسلم. ومن السلف؟ الصحابة، النبي والصحابة ومن تبعهم بإحسان من صدر هذه الأمة، وطريقة الخلف أعلم وأحكم، يعني أن السلف كانوا على طريقة السلامة والخلف كانوا على طريقة العلم. وهل يقول هذا إلا غبي؟ لأنه كيف يتصور سلامة لا تفضي إلى علم وحكمة، وكيف لا يتصور، وكيف يتصور علم وحكمة ولا تسلم إلى سلامة؟ فإن كل منهما يتلازم معه الآخر ولا ينفك عنه، فالعلم يسلم إلى السلامة، والسلامة لا تكون إلا على علم. فإن هؤلاء المبتدع الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة، ومن حذى حذوهم على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث، فإذا طريقة السلف أسلم. ليه؟ لأنهم أوردوا الألفاظ ولم يتبحروا في معانيها، فحفظوا لنا الألفاظ، فكانوا من هذه الجهة أسلم. أما العلم والحكمة فخذه ممن حرف. فالسلف طريقتهم عند هؤلاء أنها مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه، لذلك بمنزلة الأميين الذين قال فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، يعني إلا قراءة فقط، وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات. فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، وقد كذبوا على طريقة السلف وظلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. يبقى الجهل بطريقة السلف والجهل بطريقة الخلف. حينما تقول طريقة السلف أسلم وليست الأعلم، وطريقة الخلف الأعلم، فإنك قد جهلت الطريقتين، فلست جاهلا جهلا بسيطا، وإنما جهلك جهل مركب. وهل يحيل النبي على صدر الأمة من السلف وهم الأسلم فقط بلا علم؟ وهل يحيل الله على اتباع السابقين وهم الأسلم فقط بلا علم؟ هذا تكذيب لما جاء في الكتاب والسنة، وهذا رد على نصوص الكتاب والسنة، لأن الله جعل طريقة الأوائل طريقة متبعة على الإطلاق، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. إذن الأوائل على الإحسان، ما يحتاجون إلى وضع قيد لذلك أنهم على الإحسان، هم على الإحسان، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. أما الذين اتبعوهم فلا بد من التقييد، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال سبحانه في محكم كتابه: ومن يشقق رسولا من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. وما سبيل المؤمنين؟ إنهم سلف الأمة وصدرها، وهم الذين خوطبوا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. خوطبوا بهذا ووجوا بالخطاب أصالة، ثم تبعهم من بعدهم إذا كانوا على طريقتهم ومنهجهم. وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص، للشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين، أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص للشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين، فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لابد للنصوص من معنى، بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى، وهي التي يسمونها طريقة السلف، وبين صرف الإيمان باللفظ وتفويض المعنى، ها؟ ودي اللي بيسموها طريقة الايه؟ السلف، أنهم فوضوا المعنى ووضعوا ألفاظا مجردة، وهذه طريقة المفوضة، وبين صرف، ولهذا عبارة نمروها كما جاءت، إذا قالها السلفي فلها معنى، وإذا قالها الخلفي فلا معنى. إذا قالها السلفي فإنه يعلم أنها جاءت لمعاني، فإذا نمروها كما جاءت أي على حقائقها على وفق المعاني اللغوية التي تدل عليها لغة العرب. وإذا قال الخلفي فالمراد عنده أنهم يقولونها بلا معنى، وهذه طريقة المفوضة. نعم، يقول وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف، وهي التي يسمونها طريقة الخلف، فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع، فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات، والسمع حرفوا فيه الكلام عن مواضعه. إذن ظنوا أن طريقة السلف هي طريقة التفويض، وطريقة الخلف هي طريقة التحريف. نعم.
قال الشارح حفظه الله، قال رحمه الله: هؤلاء المبتدعة من المتفلسفة، وساق أقوالا هي من أقوال أهل الكلام، ومن الناس من يقول إن أهل الكلام ليسوا بفلاسفة، والفلاسفة شيء وأهل الكلام شيء آخر، وهذا في الواقع غلط، لأن أهل الكلام من الفلاسفة، لكن فلسفتهم كانت مع وضع الاتصال بين الحكمة والشريعة. فالفلاسفة أقسام: القسم الأول فلاسفة نهجوا نهج اليونان في الفلسفة، وجعلوا طريقة اليونان هي الأصل، وجعلوا النصوص محمولة على طريقة أهل اليونان. هؤلاء الذين يقال لهم فلاسفة الإسلام أو الفلاسفة الإسلاميين. القسم الثاني الفلاسفة من جمعوا بين الحكمة وهي الفلسفة وما بين الشريعة، فركبوا منها الكلام، وذلك أنهم قالوا نأخذ بما دل عليه العقل من القوانين التي يطلب بها الحكمة، نأخذ بما دل عليه العقل بشرط ألا يخالف الشرع، فإذا خالف الشرع أخذنا بالوحي، وبالتالي جعلوا نصوص الوحي محكومة بالعقل. ولهذا ألف ابن رشد وغيره كتبا فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال، ككتابه فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال، وكتاب منهاج الأدلة له وكتب كثيرة. فأهل الكلام هم الذين جمعوا بين الفلسفة والشريعة، ركبوا منهما شيئا جديدا غريبا سمي علم الكلام. فشيخ الإسلام دقيق حينما يقول من المتفلسفة، فأهل الكلام الذين يقولون طريقة الخلف أعلم وأحكم من طريقة السلف، ليس هذا في الواقع كلام الفلاسفة الإسلاميين، بل هو كلام أهل الكلام. وأهل الكلام فلاسفة بالاعتبار الذي ذكرت، وهذا الظن الفاسد منهم، وهو أن طريقة الخلف أعلم وأحكم، جعلهم يخوضون في نصوص الغيبيات بتأويلات غريبة، بل يصرفها عن حقائقها، كما قال شيخ الإسلام هنا بأنواع المجازات وغرائب اللغات، يريد بغرائب اللغات نحو ما ذكره ابن العربي في كتابه عارضة الأحوذي حينما تكلم عن حديث فيه ذكر الاستواء ونحو ذلك. قال: فإن قلت ما معنى الاستواء في كلام العرب، قلنا: الاستواء في كلام العرب يرد على خمسة عشر معنى، فذكرها جميعا. ثم قال: فإن قلت على أيها تحمل الآيات، قلنا: هذا غير ممكن، فلا ندري على أيها يحمل، فلا بد من نفي أصل المعنى، لأنه لا ندري أي المعاني يراد، فيكون معنى استوى غير معلوم.
هذا طبعا كلام باطل. نعم.
هذه طريقة لبعضهم الذين يصرفون الحقائق بغرائب اللغات، ولهذا تحذر إذا وجدت في كتب بعض الناس في العقائد كثرة التحاليل اللغوية في آيات الصفات. إذا قال هذه الكلمة من آيات الصفات ترد بعدة معاني كذا وكذا وكذا ثم يسكت فلا يذكر المعنى المراد، فهذا دليل شيء من الخوض في هذا الأمر، بخلاف من قال إن هذه الصفة في كلام العرب ترد لعدة معاني وكلها ثابتة في حق الله، مثل طريقة طائفة من العلماء كابن القيم رحمه الله يذكر لللفظ عدة معاني ويقول كلها صحيحة بحق الله عز وجل، مثل ما قال في تفسير العزيز وهو العزيز فلن يرام جنابه أنا يرام جناب ذو السلطان، وهو العزيز بقوة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عاد من نقصان. المقصود أن المفسر طارة ينظر في كتب الحديث أو كتب التفسير ويفسر اللفظ من الصفات أو من الغيبيات فيأتي بمعان ويسكت فهذا يحذر منه، وطارة يأتي بمعان ويقول هذه كلها ثابتة والمعنى بصفات الله هو كذا، فهذا يقبل إذا كان موافقا لطريقة السلف.
نكتفي بهذا القدر. نعم.